بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي تتمة باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة.
أبو حمزة من هو؟
حمزة السكري.
السكري، نعم.
قال: سمعت الأعمش قال.
الأعمش سليمان بن مهران، نعم.
سألت أبا وائل.
شقيق بن سلمة.
سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفوان، صفوان وبئست صفون،
صفوان، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، أي لا تعملوا في دينكم برأي مجرد لا يستند إلى أصل من الدين. وقوله: لقد رأيتني يوم أبي جندل، ويوم أبو جندل كان يوم الحديبية، وتقول الحديبية بالتخفيف والحديبية بالتثقيل، وتسمى الآن الشميسي، وهو مدخل لمكة من جهة جدة. وكانت في السنة الثالثة من الهجرة لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، واشترطوا عليه شروطا فيها غضاض على المسلمين، ومن هذه الشروط أنهم قالوا: من جاء منا مسلما ترده علينا، ومن جاءنا منكم لا نرده عليه. فضج الصحابة، قالوا: كيف هذا يا رسول الله؟ حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني، لأن هذا أمر من الله. فسهل بن حنيف يقول: ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته، أي لو لي قدرة لرددته. فهو يقول: لا تفتوا بالرأي، لأننا وثقنا بالرأي يوم الحديبية، ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددناه. فتبينت النتيجة أنه رأى الرسول عليه السلام هو الصواب، ورأى أن رأي الرسول عليه السلام هو الصواب، ورأي أبي جندل ومن يرى رأيه من الصحابة هو الخطأ. وقوله: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر، أي أن كل مسألة دخلنا فيها وكل قتال دخلنا فيه، إذا وضعنا سيوفنا على عاتقنا أوصلنا ذلك إلى أمر نعرفه، ويتبين لنا وجه الصواب فيه إلا صفين، فإن هذا الأمر ملتبس عظمت فيه الفتنة واشتد القتل من الجانبين. قوله: شهدت صفين وبئست صفون، ذم لها لكون الشبهة فيها قد عظمت حتى اشتد القتال، ولهذا توجع من شهوده صفين، يعني في القتال في الفتنة. أما في حال بغي طائفة على أخرى، هل يتوقف عن القتال أو الانحياز إلى صف من الصفين؟ بعض العلماء رأى ذلك، لعل ابن سلمة بن الأكوع وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم رأى عدم الدخول في الفتنة مطلقا، وبعضهم وهم الأكثر تأولوا قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لما كان القتال بين علي ومعاوية. ولا شك أن الطائفة التي كانت على الصواب من كان مع علي رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمار تقتله الفئة الباغية، وكان عمار في جيش من كان في جيش علي رضي الله، لكن كان من وقع من معاوية بن أبي سفيان هذا اجتهاد منه، غفر الله له وعفى عنه، وكان الحق مع علي ومن معه. والشاهد قوله اتهموا رأيكم على دينكم، وهذا فيه ذم الرأي وعدم الأخذ به مجردا، والواجب على المختلفين أن يردوا نزاعهم وخلافهم إلى الله ورسوله أي الكتاب والسنة. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهذا أمر مهم جدا، لكن سرعان ما ينسى الإنسان هذه الآيات وتلك النصوص والأحاديث عند التنازع وعند الهوى وعند اتباع الإنسان هواه ربما، وأنه نسى كل هذه النصوص أو تناساها أو غلبه هواه وعلى كل هذه النصوص والعياذ بالله. الإنسان يجتهد لا سيما عند منازعة الهوى للنص الشرعي أن يرد الهوى ويدفعه عن نفسه حتى لا يكون من أهل الأهواء سلايا مع نفسه، قد يظن أنه على الحق وإنما هو ينصر هواه وليس الحق والعياذ بالله، لا سيما إن رجعه إخوانه من أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العلم، عليه أن يرجع ولو دخل في الخطأ ودخل في الفتنة يرجع، الحمد لله خير من التمادي في الباطل، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولا تظن يوما أبدا أن الرجوع إلى الحق سيسقطك أو يجعلك يعني يسقط مقامك عند الناس، لا والله أبدا، بل العكس هو الصحيح، كلما اتبعت الحق كان قصدك الحق يعني سالكا طريق الحق، اعلم أن الله سينصرك ويؤيدك لأنه أعلم بما في قلبك سبحانه وتعالى من حب الدين ونصرة الدين والصدق معه سبحانه وتعالى. وإلا فمهما تخفيت عن أعين الناس كنت كاذبا مع الله جل وعلا فالله مطلع عليك، وهو القادر سبحانه وتعالى على تغيير قلوب الناس، وقلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء. إذا كان أهل الحق يتبعونك ويحبونك وينصرونك فأنت على خير إذا وضع لك القبول في الأرض، وأما أن يجتمع أهل الباطل حولك فهذه علامة السوء وعلامة الشر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله.
هذه الترجمة فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، إذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه وحي من الله فإنه إما أن يسكت أو يقول لا أدري ولا يجيب حتى ينزل عليه الوحي، وهو إمام المتقين وقدوة العلماء، فالعالم ينبغي له أو ينبغي عليه إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أدري أو يسكت أو يطلب من السائل أن يمهله أو يحيله إلى أحد العلماء ولا يتكلم بشيء لا يعلمه. لهذا قال العلماء إن العالم إذا أغفل لا أدري أصيبت مقاتله. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما سمع أناسا يحدثون بحديث قال يا أيها الناس إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فمن سئل عن شيء هو لا يعلمه فليقل لا أدري، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. وقال بعضهم لا أدري نصف العلم، وقال بعض السلف من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون. فلا بد للإنسان أن يرجع إلى العلماء. واستدل المؤلف بهذه الآية لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما أراك الله ولم يقل بما رأيت أنت يا محمد من قبل نفسك دون الوحي، ومع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ولم يقل برأيه ولا بالقياس، فغيره من باب أولى. فدل على أنه لا بد من العلم في الفتوى وفي إجابة السائل، فإذا لم يكن هناك علم فإنه لا يجيب ويقول لا أدري، أو يقول الله أعلم، أو يمهل السائل حتى يسأل له أو يحيله إلى غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قول باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، أي كان له إذا سئل عن الشيء الذي لم يوحى إليه فيه حالان، إما أن يقول لا أدري، وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان ذلك بالوحي. والمراد بالوحي أعم من المتعبد بتلاوته، ولم يذكر لقوله لا أدري دليلا، فإن كل من الحديثين المعلق والموصول من أمثلة الشق الثاني اللي هو قال فيه ماذا؟ لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. وقال الكرماني رحمه الله تعالى في قوله في الترجمة: لا أدري حزازة، إذ ليس في الحديث ما يدل عليه ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك كذا قال، وهو تساهل شديد منه في الإقدام على نفي الثبوت كما سأبينه. والذي يظهر أنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك، ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه، وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمثال هذا، يعني لم يأتي البخاري بما هو على شرطه، وإنما جاء عند غيره. وأقرب ما ورد عنده في ذلك حديث ابن مسعود الماضي في تفسير سورة صاد: من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم الحديث، لكنه موقوف. والمراد منه إنما هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب بلا أعلم أو لا أدري. قد ورد فيه عدة حديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي البقاء خير؟ قال لا أدري. فأتاه جبريل فسأله فقال لا أدري، فقال سل ربك، فانتفض جبريل انتفاضة الحديث. وهذا أخرجه ابن حبان وللحاكم نحوه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند ابن مردوي. وأما حديث أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، هذا عند الحاكم والبيهقي وعند الدارقطني أيضا. فقد تقدم في شرح حديث عبادة من كتاب العلم الكلام عليه وطريق الجمع بينه وبين حديث عبادة. والمقصود أن قوله لا أدري وإن لم يأتي لها المؤلف بدليل إلا أنها ثابتة بأدلة أخرى ليست على شرط المؤلف، فتكون الترجمة سالمة من الاعتراض. نعم.
وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية.
وهذا الأثر مناسب جدا للترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزل عليه الوحي، وهو قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال
علي بن عبد الله وهو المديني. نعم.
قال حدثنا سفيان
هذا ابن عينة. نعم.
قال سمعت ابن المنكدر يقول،
يعني محمد،
سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان، فقلت أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
نعم. قول جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، هو أبوه صحابيان، أبوه عبد الله بن حرام قتل في غزوة أحد، قتل خطأ من أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وترك له بنات جابر بن عبد الله، ولذلك لما سأله الرسول تزوجت؟ قال نعم، بكرا أم ثيب؟ قال ثيب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلا بك تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ فبين أنه عنده أخوات، فربما يكون المفضول أحيانا أفضل من الفاضل، فالبكر أفضل، ولكن ربما أحيانا تكون الثيب أفضل في بعض الحالات. قال جابر رضي الله تعالى عنهما: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. وهذا فيه مشروعية زيارة المريض ومشروعية زيارة الأكابر والرئيس لأفراد رعيته، وفيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وتواضع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، أي أفاق لما صب عليه وضوءه، لأن الحمى يفيد فيها الماء، وهي نوعان: حمى باردة وحمى حارة. فالحمى الباردة يفيدها الماء، ولهذا لما أغمي عليه من شدة المرض وصب عليه وضوءه أفاق. قوله: فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان: فقلت أي رسول الله. وهذا فيه دليل على شدة ضبط الرواه للأحاديث، خلافا لما زعمه بعض الضلال كإسلام بحيري وغيره، فهذا ليس على سبيل الشك، وإنما ضبط وتقوى ورع. نعم.
الحمى الباردة شفني في الماء أو الحار؟
الحمى الحارة. ذوات الباردة لا، فالحمى الحارة يفيدها الماء. قوله: فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان: فقلت أي رسول الله، أي حرف نداء. فأحرف النداء جمع في قوله، في قول الأول كما في ملحة الإعراب الحريري، قال: وناد من تدعو بياء أو بأياء وهمزة وأي وإن شئت هيا. قوله: كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي. في اللفظ الآخر أنه قال: يا رسول الله، ليس لي إلا ابنة واحدة. قال جابر: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث، وهي الآية التي في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. في لفظ أنه قال: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض. وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر، أي النصف؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كثير. ومناسبة الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه حتى جاءه العلم من الله وهو الوحي. نعم.
قال رحمه الله: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل.
هذه الترجمة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، أي مما نزل عليه من الوحي، ولهذا قال: ليس برأي ولا تمثيل، أي ليس برأي ولا قياس. والرأي هو الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص، والقياس كذلك. ومناسبة الباب لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن يكون التعليم مأخوذا من الوحي والنصوص لا من الآراء والأقيسة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا.
هذا يدل على أن غالبا الرجال يكون فيهم العلم أكثر من النساء، وقل أن تجد من النساء امرأة من أهل العلم، يعني ككريمة من شيوخ البخاري وابن الجوزي رحمه الله تعالى، والفرج أبي الفرج شيخة أيضا، لكن العلم انتشر في الرجال أكثر، لأنهم كانوا أكثر مخالطة للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قالت امرأة للنسلم: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك. نعم.
فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في مشروعية اختصاص النساء بالموعظة، وأن يكون لها موعد محدد ومكان محدد، كالمحاضرة التي تلقى على النساء في مسجد أو عن طريق الشبكة أو في كلية أو في معهد، وهذا معمول به في بلاد الحرمين، في غرفة الحارس مثلا أو غرفة خاصة يوجد ميكروفون ومجهز ويستمعن الطالبات وهن في أماكنهن، ويلقي المحاضر المحاضرة وتذهب الأسئلة إلى الشيخ فيجيب بعد المحاضرة. وهذا نظام طيب ليس فيه اختلاط، وأيضا يخص النساء ويمكن فعل ذلك مثل حالنا، يمكن تكون النساء في المصلى وتلقى المحاضرة ويستمعن. ويخصصنا أن هناك أشياء خاصة، لا شك أن هناك أشياء خاصة بالحيض والنفاس يجب على المرأة أن تتعلمها، أحكام متعلقة بالولادة والحيض والنفاس وغير ذلك يجب أن يتعلمنا ذلك. نعم. وفي دليل على أن المرأة لها أن تسأل عما أشكل عليها، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وذهب بعض العلماء إلى أن صوت المرأة عورة، ولذلك إذا ناب الإمام شيء في الصلاة تصفق النساء ويسبح الرجال. والصواب أنه ليس بعورة، لكنها منهية عن الخضوع في القول وترخيم صوتها، ونهيت عن الكلام مع الرجال لأن بعض الرجال قد يفتتن بصوتها، ولهذا نهيت المرأة أن تخضع بالقول كما في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم.
قال رضي الله عنه: فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار.
هذا قاله النبي عليه السلام بوحي من الله، لأن هذا أمر توفيقي لا يعلم إلا أو توقيفي لا يعلم إلا من قبل الوحي، ولا دخل للرأي والقياس، لا دخل للرأي والقياس فيه. وهذا هو الشاهد للترجمة، فإنه من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وفيه دليل على أن من أسباب عدم دخول النار تقديم ثلاثة، تقديم ثلاثة أو اثنين من الولد، وفي اللفظ الآخر لم يبلغ الحنث. وهذا مقيد عند أهل العلم بما إذا لم يقترف الكبائر مثل هذه النصوص، في بشرط أن يجتنب الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فهذا شرط. وهذا قول الجمهور خلافا لابن المنذر، وظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر وقدم ثلاثة أو اثنين كان ذلك له حجابا أي سترا من النار. ولم يسألوه عن الواحد، لكن جاء أيضا في الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه فليس له جزاء إلا الجنة. وهذا عند أحمد والبخاري. والصفي يعني المحب الخالص، وقد يكون الصفي هذا أبا، قد يكون زوجا، وقد يكون صديقا، قد يكون ولدا. فإذا قبض صفي الإنسان وحبيبه الخالص واحتسبه وصبر، فهذا من أسباب دخول الجنة. ولهذا قال أحد شراح البخاري في هذا الحديث: إن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص فلا يحدث بالنظر ولا بالقياس. والمراد بالقياس هنا هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. نعم.
فقالت امرأة منهن: يا رسول الله اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين.
نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم.
لعلنا نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي تتمة باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة.
أبو حمزة من هو؟
أبو حمزة السكري.
السكري نعم.
قال سمعت الأعمش قال.
نعم سليمان بن مهران. نعم.
سألت أبا وائل.
الشقيق بن سلمة.
سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفون.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، أي لا تعملوا في دينكم برأي مجرد لا يستند إلى أصل من الدين. وقوله: لقد رأيتني يوم أبي جندل، ويوم أبو جندل كان يوم الحديبية، وتقول الحديبية بالتخفيف والحديبية بالتثقيل، وتسمى الآن الشميسي، هو مدخل لمكة من جهة جدة، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين واشترطوا عليه شروطا فيها غضاض على المسلمين، ومن هذه الشروط أنهم قالوا: من جاء منا مسلما ترده علينا، ومن جاءنا منكم لا نرده عليه. فضج الصحابة قالوا: كيف هذا يا رسول الله؟ حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني، لأن هذا أمر من الله. فسهل بن حنيف يقول: ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته، أي لو لي قدرة لرددته. فهو يقول: لا تفتوا بالرأي، لأننا وثقنا بالرأي يوم الحديبية، ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رددناه. فتبينت النتيجة أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الصواب، ورأى أن رأي الرسول عليه الصلاة والسلام هو الصواب، ورأي أبي جندل ومن يرى رأيه من الصحابة هو الخطأ. وقوله: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر، أي أن كل مسألة دخلنا فيها وكل قتال دخلنا فيه، إذا وضعنا سيوفنا على عاتقنا أوصلنا ذلك إلى أمر نعرفه، ويتبين وجه الصواب فيه إلا صفين، فإن هذا الأمر ملتبس عظمت فيه الفتنة واشتد القتل من الجانبين. قوله: شهدت صفين وبئست صفون، ذم لها لكون الشبهة فيها قد عظمت حتى اشتد القتال، ولهذا توجع من شهوده صفين، يعني في القتال في الفتنة. أما في حال بغي طائفة على أخرى، هل يتوقف عن القتال أو الانحياز إلى صف من الصفين؟ بعض العلماء رأى ذلك، لعل ابن سلمة بن الأكوع وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم رأى عدم الدخول في الفتنة مطلقا، وبعضهم وهم الأكثر تأولوا قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لما كان القتال بين علي ومعاوية. ولا شك أن الطائفة التي كانت على الصواب من كان مع علي رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمار تقتله الفئة الباغية، وكان عمار في جيش من كان في جيش علي رضي الله. لكن كان ما وقع من معاوية بن أبي سفيان هذا اجتهاد منه، غفر الله له وعفى عنه، وكان الحق مع علي ومن معه. والشاهد قوله: اتهموا رأيكم على دينكم، وهذا فيه ذم الرأي وعدم الأخذ به مجردا. والواجب على المختلفين أن يردوا نزاعهم وخلافهم إلى الله ورسوله أي الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهذا أمر مهم جدا، لكن سرعان ما ينسى الإنسان هذه الآيات وتلك النصوص والأحاديث عند التنازع وعند الهوى وعند اتباع الإنسان هواه، ربما وأنه نسى كل هذه النصوص أو تناساها أو غلبه هواه وعلى كل هذه النصوص والعياذ بالله. الإنسان يجتهد لا سيما عند منازعة الهوى للنص الشرعي أن يرد الهوى ويدفعه عن نفسه حتى لا يكون من أهل الأهواء سلام على نفسه، قد يظن أنه على الحق وإنما هو ينصر هواه وليس الحق والعياذ بالله، لا سيما إن رجعه إخوانه من أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العلم، عليه أن يرجع ولو دخل في الخطأ ودخل في الفتنة يرجع. الحمد لله خير من التمادي في الباطل، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولا تظن يوما أبدا أن الرجوع إلى الحق سيسقطك أو يجعلك يعني يسقط مقامك عند الناس، لا والله أبدا، بل العكس هو الصحيح. كلما اتبعت الحق كان قصدك الحق يعني سالكا طريق الحق، اعلم أن الله سينصرك ويؤيدك، لأنه أعلم بما في قلبك سبحانه وتعالى من حب الدين ونصرة الدين والصدق معه سبحانه وتعالى. وإلا فمهما تخفيت عن أعين الناس كنت كاذبا مع الله جل وعلا، فالله مطلع عليك وهو القادر سبحانه وتعالى على تغيير قلوب الناس، وقلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء. إذا كان أهل الحق يتبعونك ويحبونك وينصرونك فأنت على خير إذا وضع لك القبول في الأرض، وأما اجتمع أهل الباطل حولك فهذه علامة السوء وعلامة الشر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: بما أراك الله.
هذه الترجمة فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق إذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه وحي من الله فإنه إما أن يسكت أو يقول لا أدري ولا يجيب حتى ينزل عليه الوحي، وهو إمام المتقين وقدوة العلماء، فالعالم ينبغي له أو ينبغي عليه إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أدري أو يسكت أو يطلب من السائل أن يمهله أو يحيله إلى أحد العلماء ولا يتكلم بشيء لا يعلمه. لهذا قال العلماء: إن العالم إذا أغفل لا أدري أصيبت مقاتله. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما سمع أناسا يحدثون بحديث قال: يا أيها الناس، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فمن سئل عن شيء هو لا يعلمه فليقل لا أدري، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. وقال بعضهم: لا أدري نصف العلم. وقال بعض السلف: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون. فلا بد للإنسان أن يرجع إلى العلماء. واستدل المؤلف بهذه الآية لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت أنت يا محمد من قبل نفسك دون الوحي. ومع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ولم يقل برأيه ولا بالقياس فغيره من باب أولى، فدل على أنه لا بد من العلم في الفتوى وفي إجابة السائل، فإذا لم يكن هناك علم فإنه لا يجيب ويقول لا أدري أو يقول الله أعلم أو يمهل السائل حتى يسأل له أو يحيله إلى غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، أي كان له إذا سئل عن الشيء الذي لم يوحى إليه فيه حالان، إما أن يقول لا أدري وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان ذلك بالوحي. والمراد بالوحي أعم من المتعبد بتلاوته، ولم يذكر لقوله لا أدري دليلا، فإن كل من الحديثين المعلق والموصول من أمثلة الشق الثاني اللي هو قال فيه ماذا؟ لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. وقال الكرماني رحمه الله تعالى في قوله في الترجمة لا أدري حزازة، إذ ليس في الحديث ما يدل عليه ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك كذا قال، وهو تساهل شديد منه في الإقدام على نفي الثبوت كما سأبينه. والذي يظهر أنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك، ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه، وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمثال هذا، يعني لم يأتي البخاري بما هو على شرطه وإنما جاء عند غيره. وأقرب من ورد عنده في ذلك حديث ابن مسعود الماضي في تفسير سورة صاد: من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم الحديث، لكنه موقوف. والمراد منه إنما هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب بلا أعلم أو لا أدري. قد ورد فيه عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي البقاء خير؟ قال لا أدري. فأتاه جبريل فسأله فقال لا أدري، فقال سل ربك، فانتفض جبريل انتفاضة الحديث. وهذا أخرجه ابن حبان وللحاكم نحوه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند ابن مردوي: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، هذا عند الحاكم والبيهقي وعند الدارقطني أيضا. فقد تقدم في شرح حديث عبادة من كتاب العلم الكلام عليه وطريق الجمع بينه وبين حديث عبادة. والمقصود أن قوله لا أدري وإن لم يأتي لها المؤلف بدليل إلا أنها ثابتة بأدلة أخرى ليست على شرط المؤلف، فتكون الترجمة سالمة من الاعتراض. نعم.
وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية.
وهذا الأثر مناسب جدا للترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزل عليه الوحي، وهو قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله. قال
علي بن عبد الله وهو المديني. نعم.
قال حدثنا سفيان.
سفيان هذا ابن عينة. نعم.
قال سمعت ابن المنكدر يقول،
يعني محمد،
سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان، فقلت أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
نعم. قول جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، هو أبوه صحابيان، أبوه عبد الله بن حرام قتل في غزوة أحد، قتل خطأ من أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وترك له بنات جابر بن عبد الله، ولذلك لما سأله الرسول تزوجت؟ قال نعم بكرا أم ثيب؟ قال ثيب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلا بك أن تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ فبين أنه عنده أخوات، فربما يكون المفضول أحيانا أفضل من الفاضل، فالبكر أفضل، ولكن ربما أحيانا تكون الثيب أفضل في بعض الحالات. قال جابر رضي الله تعالى عنهما: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. وهذا فيه مشروعية زيارة المريض ومشروعية زيارة الأكابر والرئيس لأفراد رعيته. وفيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وتواضع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، أي أفاق لما صب عليه وضوءه، لأن الحمى يفيد فيها الماء، وهي نوعان: حمى باردة وحمى حارة. فالحمى الباردة يفيدها الماء، ولهذا لما أغمي عليه من شدة المرض وصب عليه وضوءه أفاق. قوله فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله، وهذا فيه دليل على شدة ضبط الرواه للأحاديث خلافا لما زعمه بعض الضلال كإسلام بحيري وغيره، فهذا ليس على سبيل الشك وإنما ضبط وتقوى ورع. نعم.
الحمى الباردة يفيد الماء أو الحار؟
الحمى الحار. ذوات الباردة لا، فالحمى الحارة يفيدها الماء. قوله فقلت يا رسول الله، ربما قال سفيان فقلت أي رسول الله، أي حرف نداء، فأحرف النداء جمعت في قوله، في قول الأول كما في ملحق الإعراب للحريري قال ونادي من تدعو بيا أو بأيا وهمزة وأي وإن شئت هيا. قوله كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي، في اللفظ الآخر أنه قال يا رسول الله ليس لي إلا ابنة واحدة. قال جابر فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث، وهي الآية التي في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. في لفظ أنه قال يا رسول الله لمن الميراث، إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض. وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلت بالشطر، أي النصف؟ فقال لا. ثم قال الثلث والثلث كثير. ومناسبة الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه حتى جاءه العلم من الله وهو الوحي. نعم.
قال رحمه الله: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل.
هذه الترجمة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، أي مما نزل عليه من الوحي، ولهذا قال ليس برأي ولا تمثيل، أي ليس برأي ولا قياس. والرأي هو الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص، والقياس كذلك. ومناسبة الباب لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن يكون التعليم مأخوذا من الوحي والنصوص لا من الآراء والأقيسة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا.
هذا يدل على أن غالبا الرجال يكون فيهم العلم أكثر من النساء، وقل أن تجد من النساء امرأة من أهل العلم، يعني ككريمة من شيوخ البخاري وابن الجوزي رحمه الله تعالى، والفرج أبي الفرج شيخة أيضا، لكن العلم انتشر في الرجال أكثر لأنهم كانوا أكثر مخالطة للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قالت امرأة المسلمين: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك. نعم.
فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في مشروعية اختصاص النساء بالموعظة، وأن يكون لها موعد محدد ومكان محدد، كالمحاضرة التي تلقى على النساء في مسجد أو عن طريق الشبكة أو في كلية أو في معهد، وهذا معمول به في بلاد الحرمين، في غرفة الحارس مثلا أو غرفة خاصة يوجد ميكروفون ومجهز، ويستمعن الطالبات وهن في أماكنهن، ويلقي المحاضر المحاضرة وتذهب الأسئلة إلى الشيخ فيجيب بعد المحاضرة، وهذا نظام طيب ليس فيه اختلاط، وأيضا يخص النساء ويمكن فعل ذلك مثل حالنا، يمكن تكون النساء في المصلى وتلقى المحاضرة ويستمعنا ويخصصنا. هناك أشياء خاصة، لا شك أن هناك أشياء خاصة بالحيض والنفاس يجب على المرأة أن تتعلمها، أحكام متعلقة بالولادة والحيض والنفاس وغير ذلك يجب أن يتعلمنا ذلك. نعم. في دليل على أن المرأة لها أن تسأل عما أشكل عليها، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وذهب بعض العلماء إلى أن صوت المرأة عورة، ولذلك إذا ناب الإمام شيء في الصلاة تصفق النساء ويسبح الرجال، والصواب أنه ليس بعورة، لكنها منهية عن الخضوع في القول وترخيم صوتها، ونهيت عن الكلام مع الرجال لأن بعض الرجال قد يفتتن بصوتها، ولهذا نهيت المرأة أن تخضع بالقول كما في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم.
قال رضي الله عنه فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار.
هذا قاله النبي عليه السلام بوحي من الله، لأن هذا أمر توفيقي لا يعلم إلا أو توقيفي لا يعلم إلا من قبل الوحي، ولا دخل للرأي والقياس، لا دخل للرأي والقياس فيه. وهذا هو الشاهد للترجمة، فإنه من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وفيه دليل على أن من أسباب عدم دخول النار تقديم ثلاثة، تقديم ثلاثة أو اثنين من الولد، وفي اللفظ الآخر لم يبلغ الحنث، وهذا مقيد عند أهل العلم بما إذا لم يقترف الكبائر مثل هذه النصوص، في بشرط أن يجتنب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فهذا شرط، وهذا قول الجمهور خلافا لابن المنذر وظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر وقدم ثلاثة أو اثنين كان ذلك له حجابا أي سترا من النار، ولم يسألوه عن الواحد، لكن جاء أيضا في الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه فليس له جزاء إلا الجنة، وهذا عند أحمد والبخاري. والصفي يعني المحب الخالص، وقد يكون الصفي هذا أبا، قد يكون زوجا، وقد يكون صديقا، قد يكون ولدا. فإذا قبض صفي الإنسان وحبيبه الخالص واحتسبه وصبر فهذا من أسباب دخول الجنة. ولهذا قال أحد شراح البخاري في هذا الحديث إن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص فلا يحدث بالنظر ولا بالقياس. والمراد بالقياس هنا هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. نعم.
فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين، قال فأعادتها مرتين، ثم قال واثنين واثنين واثنين.
نعم.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم.
لعلنا نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.